السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع المجلس 17 من مقاصد السور وهدايات الأجزاء والآيات، وحديثنا في هذه الدقائق عن سورتين عظيمتين، الأولى سورة الأنبياء والثانية سورة الحج. سورة الأنبياء، الأنبياء ما نبي؟ الله تبارك وتعالى لأنه رب ما كان ليترك خلقه هكذا عبثا دون أن يخبرهم، دون أن يعلمهم، دون أن يعرفهم بنفسه، دون أن يعرفهم بالطريق الموصل إليه، دون أن يعرفهم الحق من الباطل، دون أن يهديهم من العمى. إذا كان الله تبارك وتعالى جعل النجوم هداية للناس، قال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذا كان الله تبارك وتعالى لم يتخلى عن الناس في الأرض ولم يتركهم في عمى في أثناء السير اللي هو في الطريق العادي، فجعل لهم النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهل يعقل، هل يعقل أن يترك الله تبارك وتعالى خلقه في عمى من الأفكار، في عمى من عدم معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا معرفة من هم، ولماذا جاءوا إلى هذه الدنيا، وما مصيرهم بعد الموت؟ هذه الأسئلة الوجودية الله تعالى لابد أن يخبر الناس، أن يعرف الناس، أن يعلم الناس. طيب الله تعالى لن يكلم كل فرد منا، فحينئذ اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يختار، أن يصطفي سبحانه وتعالى من البشر أحسنهم قلوبا، وأحسنهم خلقا، وأحسنهم سجية، أنقاهم سريرة، يصطفيهم سبحانه وتبارك وتعالى فيوحي إليهم بما يريد من رسالات حتى يوصلوها إلى خلقه. هؤلاء اسمهم يا جماعة الأنبياء، أو الأنبياء والمرسلين، أو الرسل والأنبياء. ونحن نؤمن بهؤلاء، نؤمن أن هناك مجموعة من البشر اصطفاهم الله تبارك وتعالى لكي يبلغوا رسالات الله عز وجل، هم الأنبياء. كم عددهم دول؟ جاء في حديث أبي ذر أن عددهم 124 ألف نبي. الله تبارك وتعالى منهم من قصهم علينا، ومنهم من لم يقصص علينا. في هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء قص الله علينا خبر 16 نبي، 16 نبي. هذه السورة تدور حول الأنبياء، من هم الأنبياء؟ هل هم من الملائكة؟ هل هم من البشر؟ هل هم يأكلون الطعام؟ هل هم يموتون؟ ماذا فعل الناس مع الرسل؟ هل قابلوا دعوتهم بالتكذيب؟ هل استهزأوا بهم؟ هل آمنوا بهم؟ كل هذه الإجابات عما يتعلق بموضوع الأنبياء وهو أحد أركان الإيمان، نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نعتقد جميعا بنبوة كل من سمى الله تبارك وتعالى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بدأت السورة بمبدأ الداء العضال الذي جعل الناس يكفرون بالأنبياء، ما هو؟ غفلة الناس عن اليوم الآخر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر، من رسالة من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ألهتهم الدنيا، ألهتهم الحياة الدنيا ومتاعها، الحياة الدنيا ومتاعها وزخارفها، حتى كفروا بالله وبرسله وأسروا النجوى. هل الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أول علة اعتل بها هؤلاء في عدم الإيمان بالأنبياء وتصديقهم الإيه؟ أن هذا بشر، مع أن كوني الأنبياء من البشر هذا مقتضى الحكمة. أنا كيف أقتدي بنبي ملك؟ إزاي أقتدي بنبي من الملائكة؟ سأقول بلا شك أن هذا ملك، هذا معصوم، هذا لم تركب فيه الشهوة. أما أنا كيف لي أن أفعل مثله؟ لكن الله تبارك وتعالى كان من حكمته أن يأتي إلينا ببشر هو مثلنا، نعرف نسبه ونعرف أباه وأمه، ولد بيننا، لم يكن نبيا عندما كان صغيرا في غالب الأحوال، وهذا النبي يأكل مما نأكل منه ويشرب مما نشرب منه، تأتي عليه عوارض البشر، يأكل ويشرب ويتزوج وله ذرية ويمرض ويموت. لذلك الله تبارك وتعالى يذكر علل هؤلاء، بل قالوا أيضا أحد التخليط عند هؤلاء، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. بدأت اتهامات كثيرة جدا للأنبياء، مرة يقولون عنهم مجانين، يقولون عنهم سحرة، يقولون عنهم شعراء، وهذا كله من الإفك. ف فليأتنا بآية، مع أن الله تبارك وتعالى ما ترك نبيا إلا وأيده بالمعجزات التي على مثلها آمن البشر. ثم قال سبحانه وتبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بل هم يأكلون الطعام بل هم يموتون كما سيذكر سبحانه وتبارك وتعالى. ثم صدقناهم الوعد، كان الله تبارك وتعالى قد قضى أن سيصدق وعده لأنبيائه أن الله تعالى سينصرهم ولا بد، سينصرهم ولا بد. ثم قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه مجدكم، فيه عزكم. هذا القرآن فيه عزكم ومجدكم وشرفكم، أفلا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. شوف فيدمغه دي يعني يزهقه في الدماغ، فلا تقوم له قائمة، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم يذكر سبحانه تبارك وتعالى دليلا على ألوهيته سبحانه وتعالى، يقول: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو أن هناك إله مع الله تبارك وتعالى في هذا الكون لفسد نظام الكون، فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الله سبحانه وبحمده. ثم يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو عنوان جميع المرسلين، ما جاء نبي إلا بأصل دعوة التوحيد إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن الرسل أيضا، فيقول سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني كل الرسل يعيشون ثم يموتون، حتى عيسى عليه السلام الذي رفعه الله تبارك وتعالى سينزل آخر الزمان ثم يعيش المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا ثم يموت بعد ذلك. ثم تتوالى الآيات بعد ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. أعظم ما ينذرك، أعظم ما يوعظ قلبك هذا الوحي، كلام الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم هذه آية تتكلم عن عدل الله عز وجل المطلق يوم القيامة. ثم تبدأ الآيات في ذكر الأنبياء، يذكر سبحانه وتعالى موسى وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ثم بعد ذلك يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كيف أنه كسر الأنبياء، إمام الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم، كسر الأنبياء، كسر الأصنام، عفوا، كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام أمام قومه حتى يقيم عليهم الحجة. وبعد ذلك نجاه الله تبارك وتعالى، صدق الله تبارك وتعالى وعده لنبيه إبراهيم فنجاه الله عز وجل، ونجى لوطا ونجى نوحا، وبعد ذلك ذكر سليمان، وبعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى أيوب. وكل نبي ذكر في هذه السورة له موقف يجب أن نتعلم منه. أيوب عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض، وهذا أخوانا حتى يأتسي الناس، يعني أيها العبد المريض، يا من ابتلاك الله عز وجل بالمرض، إن الله تعالى لم يبتلك بالمرض لهوانك عليه، بل لك في الأنبياء قدوة. هذا نبي يوحى إليه يبتليه الله عز وجل بالمرض أكثر من 17 سنة. هل كان ذلك لهوانه؟ لا والله، بل هو نبي نعم العبد إنه أواب. وكيف أن الله تبارك وتعالى رفع عنه الضر سبحانه وتعالى. ثم هذا كذلك ذنون عليه السلام، كيف أن الله تبارك وتعالى ابتلاه أيضا فوقع في هذا الكرب، ثم كشفه الله تبارك وتعالى عنه عندما التقمه الحوت. ثم زكريا عليه السلام، وكيف أنه طاقت نفسه إلى الولد، وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه ولدا وأصلح له زوجة. ثم تأتي الآية الجميلة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه ملتكم ملة واحدة، جميع الأنبياء على دين الإسلام على ملة واحدة. ثم يذكر سبحانه وتعالى الآلهة الباطلة، وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجعلها يوم القيامة وقود النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم استثنى سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء الصالحين الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى دون أن يرضوا هذا الفعل، فإن الله تبارك وتعالى طبعا سيدخلهم الجنة ولن يكونوا من أهل النار. ثم تختم الصورة بعنوان جميع الرسل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسل والأنبياء ما جعلهم الله تبارك وتعالى إلا أثرا من آثار رحمته بخلقه، حتى أن الله تبارك وتعالى لم يترك خلقه في عمى، إنما بعث إليهم الرسل والأنبياء ليخرجونهم من الظلمات إلى النور. ثم تأتي سورة الحج. الحج معناه يا جماعة؟ الحج معناه في اللغة القصد الإرادة، أنت عاوز إيه؟ ماذا تريد بهذا الفعل؟ ماذا تريد بهذا القول؟ هذا في أصل اللغة العربية. طب الحج في الاصطلاح الشرعي عندنا معنى إيه؟ الحج معناه قصد المسلم البيت الحرام لأداء النسك، إن الواحد يقصد البيت الحرام الكعبة يعني والبيت الحرام لأداء النسك سواء كانت عمرة أو مناسك الحج المشهورة. هذه السورة تتكلم في الأصالة عن القصد، ماذا يقصد المؤمنون، ماذا يقصد المؤمنون وماذا يقصد غيرهم، وما الذي يجب عليك أن تقصده، ما الذي يجب عليك أن يكون في قلبك، ما الذي يجب عليك أن تريده بعملك بحياتك. هذا هو المقصود الأعظم لهذه السورة. عشان كده كان أعظم مقصود تتكلم عنه هذه السورة هو توحيد الله عز وجل، ونهت أعظم النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى كما سنذكر. بدأت السورة بآيات مخوفة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. شوف تذهل الترك مع عدم الإرادة، ترك مع عدم الإرادة، يعني لا يمكن للإنسان أن يترك الذي في يده يسمى ذاهل عنه إلا إذا كان هو غير مريد. الحدث أعظم، الحدث أكبر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ألوانا من الناس، ومن الناس هذا صنف من الناس، ها ماذا يفعل؟ يجادل في الله بغير علم. ليه؟ إيه مقصده؟ القصد أنه يتبع كل شيطان مريد، هو أصلا ليس قصده اتباع الحق، إنما الجدال لأجل الجدال. هذا صنف من الناس سيعود سبحانه وتعالى ويؤكد عليه مرة أخرى. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. ليه؟ ماذا يريد؟ ها؟ ليضل عن سبيل الله. في كتير من الناس هو بيكتب بيتكلم بيناظر فقط للصد عن سبيل الله. الله تعالى يعلم ما في قلبه سبحانه وتعالى. لذلك ذكر سبحانه وتعالى بعدها كذلك صنف آخر من الناس، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إيه يعني على حرف؟ ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في أقوام كانوا قد أسلموا، جاءوا إلى المدينة، فإذا أصابهم طيب الحياة، إذا أصابهم رغد العيش قالوا هذا دين جميل، هذا دين طيب. وإذا أصابهم مصائب، إذا جاءتهم بلاءات قالوا هذا دين الله خير فيه وتركوا الدين. يعني هو أصلا لم يقصد الحق، إنما قصده بإسلامه الدنيا، قصده بإسلامه الدنيا، لأجل ذلك كان يعبد الله على حرف. فلما لم يرى الدنيا في هذا الدين انتكس وترك دين الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى عبودية الخلق جميعا إلا فريقا مهانا من بني آدم. سبحان الله، كل الدنيا كل الخلق يسجدون يعبدون الله تبارك وتعالى إلا الذين أهانهم الله فلم يشرفهم بالسجود له. قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم لما جاء على الناس وكثير من الناس أن يسجدون لله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا منهم، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بعد ذلك بدأت السورة في الحديث عن الحج، فقال سبحانه وتعالى وانظر إلى البداية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، قصدهم صد الناس عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بعدها ليه؟ اسمع، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قلت لك الصورة إيه؟ اسمها الحج، يعني القصد، ما الذي تقصده، ما الذي في قلبك. الله تعالى عليم بهذه النيات. ثم ذكر سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، اللي هو إياك أن تكون أن يقع في قلبك تعلق بغير الله تبارك وتعالى، وطهر بيتي إلى آخر الآيات. بعد ذلك جاءت الآيات في ذكر الحج، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ثم ذكر مثالا عجيبا على المشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا المشرك ليس له نصير، ليس له مدبر، ليس له أحد يعني يهديه من بعد الله تبارك وتعالى، إنما مثله شوف كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تخطفه تفرتك، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، بخلاف العبد الموحد. ثم تأتي الآيات في ختام الحديث عن الحج فيقول سبحانه وتعالى انظر انظر إلى الجمال عشان ترى صورة الحج صورة القصد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ما ماذا تريد يا رب؟ المقصود بالذبح؟ المقصود بالنسك؟ قال ولكن يناله التقوى منكم. هو هذا هو الذي أراده الله عز وجل. المعنى المقصود من العبادات التقوى، أن تكون عبدا تقيا، أن تتزكى نفسك، أن تطهر هذه النفس. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا عن الإذن بالقتال، وهذه أحد المراحل في تشريع الجهاد، الإذن بالدفاع عن النفس. شوف هنا بقى، قال سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هم قتلوا وما طردوا وما هجروا إلا لأجل الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل وعدهم قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة آيات تتكلم عنه سبحانه وتعالى وأنه هو الحق، حتى يكون قصدك الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إياك أن يدخل في قلبك شيء غير الله، فكل ما سوى الله باطل، كل ما سوى الله باطل. الله تعالى هو الحق جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك تحديا لكل البشر، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، يعني كيف جعلتم لله تبارك وتعالى عدلا، كيف جعلتم لله تبارك وتعالى ندا مساويا مكافئا. الله تبارك وتعالى لو اجتمع كل الخلق على أن يخلقوا الذبابة ما استطاعوا، بل لو سلبتهم هذه الذبابة الحقيرة شيئا من طعامهم أو من شرابهم لما استطاعوا أن يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ثم ختمت السورة بأمر من الله تبارك وتعالى أن نقيم على العبودية له وعلى السجود له سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم آمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.